قال ابن الأثير رحمه الله تعالى في جامع الأصول في كتاب الإيمان في الفصل الثالث في أحكام متفرقة بعد ذكر الحديث 52، قال في الشرح الغريب: الحج الأكبر هو يوم النحر، وقيل يوم عرفة.
الصحيح
أنه يوم النحر.
ما الدليل
في حديث أن هذا يوم الحج الأكبر؟
يوم النحر، يوم الحج الأكبر، يوم النحر. الذي فسره بهذا؟ نعم.
قال وإنما سمي الحج الأكبر لأنهم يسمون العمرة الحج الأصغر. وأعراضكم، الأعراض جمع عرض، عرض وهو النفس، وقيل الحسب. لا يجني جان، الجناية الذم، وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه الجزاء إما في الدنيا وإما في الآخرة. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يجني جان إلا على نفسه، يريد أنه لا يطالب بجنايته غيره من أقاربه وأباعده. وقد فسره في الحديث بقوله لا يجني ولد على والده ولا يجني والد على ولده، أي إذا جنى أحدهما لا يطالب الآخر بجنايته، وقد كان ذلك معتادا بين العرب. عوان جمع عانية، وهي مؤنثة العاني وهو الأسير. شبه النساء بالأسرى عند الرجال لتحكمهم فيهن واستيلائهم عليهن. بفاحشة، الفاحشة الفعلة القبيحة، وأراد به هاهنا الزنا. مبينة أي ظاهرة واضحة، أو مبينة أي ظاهرة واضحة. مبرح، ضربته ضربا مبرحا أي شديدا شاقا. فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي إن أطعنكم فيما تريدون منهن فلا يبقى لكم عليهن طريق ولا حكم فيما عداه إلا أن يكون جورا وتعسفا. الحديث 53 ما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا شهرنا هذا؟ قال: ألا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا بلدنا هذا؟ قال: ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا يومنا هذا؟ قال: فإن الله تبارك وتعالى قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغ؟ ثلاثا كل ذلك يجيبونه: ألا نعم. قال: ويحكم أو ويلكم، لا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أخرجه البخاري ولمسلم نحوه.
من الظلم أن المرأة إذا بغت وعلى الزوج تطاولت ونشهشت وعن طاعته ترفعت ثم هجرها أو ضربها، إذا جاءت تعتذر وأخذ في الاستقامة، يعني وأصبح تطيع بعد النشوز، فلا ينبغي أن يتطاول عليها أو يطول عليها في التأديب وهي قد رجعت. لما قال: فإن
أطعنكم
فلا تبغون عليهن إيش سبيلا. قد يقرر الإنسان حسب جرم المرأة مدة هجر. النبي صلى الله عليه وسلم ما نظر إلى رجوعهن، قرر أن لا يدخل عليهن شهر ابتداء، من باب إيش؟ من باب أن تضخيم العقوبة يؤدي إلى بتر الدم، بمعنى أنه لو رأى أن كل ما فعلت شيء لا يليق، أن شيء طلبنا به النبي شيء أزعجه جدا حتى أنه وجد علينا موجدة عظيمة، فيتضمن اشتدادهن أو طلبهن النفقة أنه يعني يخبئ عليهن أو يمنعهن حقهن وهو قادر، أو جعل النبي عليهن موجدة عظيمة فهجرهن شح لا يدخل عليه، لأن في بعض الناس طبيعتهم يعني إذا رأوا التأديب خفيف اشترعوا، إذا رأوا التأديب خفيف اشترعوا. بيت مثلا الذين فطول على المدة، الذين خلفوا بكوا وصاروا يرجعوا لكن بقي المدة ما بين تطوير في المدة كانت
تربية
ايه
تذكير. قال الحديث الرابع والخمسون: ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: يا أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قالوا: قال وأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته، فليبلغ الشاهد الغائب: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أخرجه البخاري.
حديث خطيب الجمعة والخطيب في يوم النحر نذكر هذا الحديث ويشرح للناس ذكر الضرورات، حرمة الدماء، حرمة الأموال، أنها شديدة بلغت شدتها تشبيه النبي لها بالجمع بين حرمة الزمان حرمة المكان. بلدكم هذا مكة، حرمة الزمان كان في شهر حرام وكان ذاك اليوم يوم النحر، فهذا التأكيد الشديد يدل على شدة ما جاء في الدماء والأموال. ومع ذلك تدخل محلات الجوالات هذه، تدخل محلات الحواسيب، تدخل والله تلاعب بأموال الناس بشكل غريب. كيف تجاه الجوالات تعرف كيف تلعبون؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. لا يحل المرء مسلم من رضا منها، أعطيته إياها بشرط، طيب بشرط، فكيف تخليه يدفع المال بهذا الشرط المتوهم الذي لو عرف خلافه ما دفع ماله؟ صار مالك اللي أخذته ماله أخذت منه حرام، لأنه شرطه عشان يدفع ماله أن يكون من بضاعة صنعت في مكان كذا. فإذا أعطيته بضاعة ما تقول في نفسك تتأول تأويل فاسد، تقول هي نفسها طيب خلينا نقول لها صنعت في كذا، زبون بريد خلاص صنعت في كذا، لا، لأن هذه لها معنى وهذه لها معنى. معنى هذه أنه عنده البضاعة هذه قام العرف أنها لا تخرب، التقليد إذا صنعت في مكان كذا غشت أو تخرب أو معرضة، والمسلمون على شروطه. فمع الحرمة الشديدة هو يسبب ترى هذه الأشياء، أكل أموالك بالباطل، الزنا، شرب الخمر، القتل، كل سبب جهل والله، كل تأويلات فاسدة، يخترع برأسه ليمرر الحرام أي شيء. يعني لو فرض في نفس أنادته بالكف عن هذا تأتي تهويلات فاسدة، أي شيء بصنع كذا وصنع كذا، تأتي الغار الواحد تقول بريد ما يفهم خلينا أخذ النفس ياخذ منك أول يجمع من ذا ومن ذا ومن ذا ومن ذا. فحريب الخطباء أو نافع يجمع يعني ويتطلب الحديث حرمة الأموال، ويقول له مش معنى الشهر الحرام، مش معنى اليوم الحرام، مش معنى كيف النبي غلب ذا مع ذا مع ذا وجعل حرمة الأموال مثله، حرمة الدماء مثله، حتى ينتهي الناس عن أكل أموال بعضهم بعض. أكل أموال الناس له عدة صور كثيرة أصبحت، وقد جاء في بعض الآثار نقول أجمع ما يشتهي في الشيطان أن يأكل ابن آدم حرام، يأكل حرام، لأن لو أكل حرام سيتزوج بالحرام، سيطعم أهل الحرام، فيكون حياته حرام في حرام في حرام، فتكون النار أولاده. أكثر ما يشتهي فيه أنه تأكل حرام، يتأول لك التبرد يوقع في فخ الحرام لكي يفسدك. فإذا أكلت حرام فسيكون مطعمك ومشربك ونكاحك ونزهاتك كله حرام في حرام، ف فيندر أن تنجأ أو يقر ربما نجاتك من النار، لأنك في حرام معصية الحرام دخلت إلى عروقك ودمك ولحمك، وما خالج البدن من الحرام ليس كما كان خارجه. حرام إذا أكلت له أثر على قلبك، غير الشيء الذي هو تنظر إليه أشد ربما لأنه يمازك، يجتهد الشيطان في تأكيلك الحرام، شتى الوسائل إلى أن تقع في الفخ. إذا وقعت في الفخ تبدأ أخلاقك تتغير، يبدأ الكذب يظهر عليك، يبدأ تلاعب بالكلام يظهر عليك، يبدأ إلين أن تسين في أسفل سفلك، أو تنقذ نفسك في أكل الحلال ولو مع جوع، خير من شبع بحرام من الأرض حرام. ولكن النبي صبر على الحلال، يعني كان ممكن يعني باسم النبوة، لأن هذا ثناء له اللي نقول الآن مو لأن ذم فيه، ثناء عليه، ممكن باسم النبوة يعني يقول لهم كل واحد الآن يأتي لي بمعشار معه هيا أعطوني، كان يجوع ولا يتلفظ بكلمة، هذا يكذب على ربه، يقول أمرتكم والله ما أمره. حاولوا الصحابة يقدر يجيبوا له شيء دليل، البستان راح أكله فيه نعج شاة تبعه خرج جيعاني، ما كلم أحد مثله أو غيره يقول آمركم أن تأتوني بمعشار أموالكم، كل يجوع سابقون، يقول النبي سيطيعون، ما أكل حرام. استدل نعم استدل على وقت يستطيع يرجعه، مثل درع مرعون اليهود، نعم استدل ربما أكثر من مرة استدل، حتى مات درع مرعون اليهودي لظروف، كان يطعم أهله من الدين آخر سنة، يعني من دين أخذ من يهودي، لكن أنه خان معاذ الله وأن له ذلك الصادق الأمين، فكان يتلوى من الجوع ولا يأكل حرام. لوى، شوف يقول إن كنا نرى النبي يتلوى من الجوع كما في مسند أحمد ما يزد الدخل وهو رديء التمر، يعني رديء التمر، شوف الآن تكون جيعان أنت شوف رديء التمر نسوي يابس، تلفظ نفسك قبل أن يلفظ لسانك، ولو شاف ممكن أكله، لكن يصبر لين يتلوى، صارت المعدة ترغم الإنسان على التلوي والألم حتى يفطر الإنسان فيعيش، يتلوى ويصبر على الحلال، لا يأكل درهم حرام، عرف كيف؟ ويمضي 3 شهور وحول الأنصار وهجروا عنده مساكين ولا يأخذ له حد شيء، ما يحله، يصبر، ما ينطف بيت الطبخ، يصبر إلا لما يجوع الجوع الذي يحتاج قوت. ذيك الساعة أخذ اللهم صل قبل وفاته يمكن قوت سنة، اشترى رز لأهله أو اشترى شعير أو غير ذلك ودرهم درع اليهودي وجاب لأهله بالدين عشان يأكله دينا، لكن يأخذ بأسلوب ملتوي، أنا نبي أعطوني ما فعل هذا، فمات عفيفا وعاش شجاعا شهبا كريما لتتأسى الأمة بأخلاقه. وإنك على خلق عظيم، لو كان هذا يستحيل عليه بمعنى أقصد أنه كل ملك ما له شهوة كيف نأخذ به، يقول أن ذاك ملك، لكن جعله بشر له مرادات ويستطيع أن يتلون تلون البشر، ولكن قام بالرسالة وما نظر إلى حرام قط، وهو معصوم لا شك عن هذا، أن الله يعلم كيف يجعل رسالته سبحانه وتعالى عما يظهر. ما يقولون أنه يجوز على أنبياء الصغائر، لأن اليوم أخذنا بس تفسير، لأن بعضكم غايب في التفسير لأنه ما وصلتكم رسالة في درس، فذكرنا بأهل الجنة أن يجتنبون كبائر الإثم
والفواحش إلا اللمن
ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى أهل الجنة، الذين أنا يتصور أهل الجنة في حياته سوى صغائر كفرها الله، فالأنبياء كذلك يتصور منهم كبائر الصغائر، قال ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ولو كان ما يمكن تصور صغائر الأنبياء ما قالها، لكن يقول للصغائر اللي يسميها النبي لا يتصور أن في واحدة من الصغائر خسة صغيرة تدل على خسة ودناءة، كأن يكون إنسان معه ذرة أو شيء يخليه يلتفت يقوم النبي يأخذ ثلاث ذرات يأكلها يخونه الله، ما يسمي هذا لأن هذه الحبة قد تكون صغيرة لكن ثلاث حبات ذرة، لكن ما يفعل معاصي فيها خسة. طيب، وبهذا ينتهي درس اليوم، نلتقيكم إن شاء الله في كتاب التوحيد بعد الصلاة المغرب وقضاء الصلاة كعادتنا، لو غبنا جبر فإننا لا نترك التوحيد وهو الذي فرضه الرب على عبده.